وقد ثلث لما ضاق الأمر للحاجة. فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله، فأباح لهم الانتفاع الادخار كما كانوا قبل ذلك. ومن أمثلة هذه القاعدة شهادة النساء والصبيان بالمواضع التي لا يحضرها الرجال، دفعا لحرج ضياع الحقوق، قد تقبل شهادة الواحدة من النساء وشهادة الصبي ومنها شهادة القابلة، قابلة أي المولدة، ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه. ومنها إباحة أكل الميت للمضطر. ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن في سؤال يقول الحج صحيح من جواز الإجارة في الحج. طيب نفتح بهذا بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة أو هاتان قاعدتان هاتان قاعدتان متفرعتان عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهما أيضا لهما ارتباط بالقاعدة الآتية إن شاء الله: لا ضرر ولا ضرار. فالشق الأول من البيت يدل على أنه لا واجب مع العجز بالشريعة الإسلامية، لا واجب مع العجز في الشريعة الإسلامية، فكل فعل عجز عنه المكلف فإنه يسقط عنه. ولو كان ركنا في العبادة أو شرطا أو واجبا مثال ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث وابصة وحديث شيبان رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا تصح صلاة من صلى خلف الصف وحده. ولكن لو أن رجلا دخل المسجد وجد الصف الأول قد اكتمل فإنه يصلي خلف الصف وحده، ويستدل بهذه القاعدة المتفق عليها المبنية على أدلة شرعية لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. طبعا يعني مثل القاعدة الأولى من شطر العلم التيسير بينا أدلة كثيرة في هذه القاعدة. طيب هذه القاعدة سألها واضحة، نأتي إلى الشق الثاني. وأما الشق الثاني وهو الذي فيه يعني يحتاج تفصيل، وأما الشق الثاني من القاعدة وهو قول الشيخ ولا محرم مع الضرار، وإن هذا يعبر عنه عند الفقهاء بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أصل هذه القاعدة ودليلها والصفر قوله تعالى قد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السطر معنى القاعدة في اللغة الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والمحظورات جمع محظور وهو الحرام المنهي عن فعله. من أول السطر ومعنى القاعدة على ذلك إن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة من السطر. وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية وهذه الرخص التي تخرج على قاعدة الضرورة ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع يفيد إباحة المرخص به، نوع يفيد إباحة المرخص به حالة بين قوسين أو شرطتين حالة الضرورة كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة وأكل لحم الخنزير وإساغة اللقمة بالشراب المحرم عند الضرورة يعني عند العطش أحسن أو الغصة أو عند الإكراه التام بقطع عضو لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام لا الناقص. فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه.
فإذا عدكم شدة الحاء شدة المجاعة لأكلها والاستثناء من التحريم إباحة طيب إذا النوع الأول يفيد إيش؟ إباحة المرخص به، واضح؟ حركة الضرورة. النوع الثاني نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال، أي أن الفعل يبقى حراما لكن رخص في الإقدام عليه بحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه عند الإكراه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان، كل هذا إذا كان الإكراه تاما فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة. فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط لا في تغيير وصفه أي حرمته والامتناع عن الفعل في هذا أفضل فلو قتل لكان مهجورا وقد يقال إن هذا تابع للمصالح والمفاسد. النوع الثالث أفعال لا تباح بحال، ولا يرخص فيها أصلا لا بالإكراه التام ولا غيره، كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما، فهذه الأفعال لا يباح الإقدام عليها و ولا ترتفع المؤاخذة ولا الإثم ولو مع الإكراه. لأنه هنا تعارض مفسدتان، روعي أشدهما بارتكاب أخفهما فقتل المسلم أشد من تهديد المكره بالقتل، ولو قتل في هذه الحالة لكان مأجورا، ولو قتل لكان ظالما. وعلى هذا نور الصوت يا اخوان، فالضرورة في النوع الاول ترفع حكم الفعل من المؤاخذة والصفة، من المؤاخذة والصفة، ولكن لا ترفع الضمان لو اضطر إلى أكل مال الغير. والنوع الثاني ترفع المؤاخذة فقط لكن لا ترتفع صفة الفعل ولا الضمان. النوع الثالث، أي في النوع الثالث لا ترفع المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان. ولكن قد يدرأ الحد بالشبهة، ولكن قد يدرأ الحد بالشبهة. طيب، ها هنا قيد مهم جدا لهذه القاعدة من أول السطر، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. ويترتب على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها. أن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به. نرى الصبر منها أن المضطر الثانية فرع من عيد الثانية ولا تقول الثانية أنت؟ ها؟ مثل ما سوى العلم لما قال لهم قولوا بخلق القرآن، قال لهم حدث منكم يعني قالوا نعم، يعني أشاروا إلى أصابعهم على أنها إيش مخلوقة، عرضوا بذلك عن قول بأن القرآن مخلوق، وهذه وعادي وظن السامع أنه مسؤول عن القرآن مخلوق. مثال ثاني، في مثال آخر بعد هذا أوضح لكم شوية قضية التورية. لو قال لك مثلا إنسان الصادقة من المخياها تقوم بها أمور حتى يبزين لهم ما تصلح، لا يكبر أكثر بعد هذا الله ما يسمى. طيب يا أخوان، مثال ثاني، مثال ثاني، إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، ثالث، إذا أحدث رجل في بنائه شباكا يطل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائط، أو سد شباكه كليا، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر. مثال آخر، إذا ظهر للحاكم مماطرة مدين في أداء دينه مع اقتداره، وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه، حجر الحاكم عليه ماله وأمره ببيعه لإيفاء الدين، وإذا امتنع يبدأ الحاكم بما هو أهون في حق المدين، بتقديم النقود أولا فإن لم تفي بسداد الدين باع العروض فإن لم تفي باع العقار لأن الضرورة تقدر بقدرها. مثال آخر، إذا اضطر إنسان إلى كشف عورته عند طبيب فلا يجوز له الكشف إلا بقدر الحاجة في المعالجة، يخرج من هذه القاعدة قولهم ما جاز لعذر بطل بزواله، أي أن ما قام على الضرورة يزول بزوال هذه الضرورة، لأن جوازه لما كان لعذر فهو خلف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل، ومن أمثلتها يبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء، فإن كان العجز لفقد الماء بطل التيمم بحضور الماء، فإن كان لمرض بطل ببرئه أي شفائه، وإن كان لبرد بطل بزواره، نكتفي بهذا إلى هذا الصلاة إن شاء الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك أنكم غير ورقة هذه كتاب رسم الماء كتاب فرعز بشكل يقيني لا يزيل الشك لليقين هذه قاعدة تعرف عند أهل العلم بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال، أو لا يزال، أو لا يرتفع، وهي من القواعد الكبرى. المتفق عليها بين أهل العلم. أدلة القاعدة من أول السطر. من القرآن الكريم قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أول السطر. ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها، دليل ثاني من السنة. روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن بقوسين وهو الأقل. ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربعة كانت ترغيما للشيطان. طيب عنوان جانبي معنى القاعدة. ألف المعنى اللغوي، اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، والشك في اللغة مطلق التردد، وعند الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، فهو قريب من المعنى اللغوي، فهو قريب من المعنى اللغوي. أما الشك في اصطلاح الأصوليين فهو استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين شيئين، حيث لا يميل القلب إلى أحدهما. فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو الظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين. وإن لم يترجح فهو وهم، ورتب بعضهم المدركات كالآتي: اليقين وهو جزم القلب، وهو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، الظن تجوز أمرين: أحدهما أقوى من الآخر، الشك تجوز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر طيب عنوان جانبي معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك فذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما أمثلة على القاعدة
إذا شك في الحدث فهو متطهر مثال آخر إذا ثبت ذهن على شخص وشككنا في وفائه فالدين باقي مثال ثالث إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ووقع الشك في الطلاق النكاح باق أو شك ها هل طلق طلقتين أو واحدة؟ فالأصل أنها واحدة، لأنها المتيقن، والثانية مشكوك فيها. مثال آخر، إذا شك في طوافه هل طاف ستا أم سبعة، أو ستة أم سبعة، فالأصل أنها ستة، مثال آخر، إذا شك في عدد رمي الجمرات هل هي ست أم سبع، فالأصل أنها ست، طيب نور السطر، ما يتفرع عن هذه القاعدة؟ قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. معنى هذه القاعدة، إنما ثبت في حال الزمن الماضي، ثبوتا أو نفيا، بين شرطين، ثبوتا أو نفيا، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. نور السطر، وهذه القاعدة دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب، معنى الاستصحاب نور السطر، معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة، الاستباحة، يختلف تعريف الاستصحاب عند الأصوليين عنه عند الفقهاء، فالاستصحاب عند الأصوليين أنواع منها، ألف استصحاب النص إلى أن يرد نسخ، استصحاب النص إلى أن يرد نسخ، أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ. وهذا متفق عليه بينهم. باء، استصحاب العموم إلى أن يرد دليل الخصوص. أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص، فيقصر العام على بعض أفراده. وهذا أيضا متفق عليه بينهم. قول الصبر وعما الاستصحاب عند الفقهاء وهو مدار البحث، وهو مدار البحث، فهو لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. أقسام الاستصحاب عند الفقهاء قسمان. الأول أن الشيء، طبعا أكون هذه غالبا ما تدخل في أمور القضاء والحكم بين الناس، أن الشيء إذا كان على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل، ما لم يوجد دليل يغيره، وسماه بعضهم استصحاب الماضي للحال. الثاني أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يوجد دليل يغيره. وهذا يسمى الاستصحاب المعكوس، وسماه بعضهم استصحاب الحال للماضي. والقاعدة التي معنا تشير إلى النوع الأول، من أمثلة القاعدة، من أمثلة هذه القاعدة المثال الأول، مسألة المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته، فهو يحكم ببقائه أو يحكم بحياته ويحكم بحياته لأنه حين تغيبه كانت حياته محققة فلما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حي حكما فليس لورثته اقتسام تركته ولا تؤخذ وديعته من مودعه ولا تبين منه امرأته وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء مثال آخر هذا يجينا إن شاء الله أربع سنين هو يأتينا إن شاء الله مثال آخر لو أكل من آخر الليل لا لو أكل بعد طلوع الفجر ظانا أنه من الليل فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل طيب عندنا قاعدة أخرى اسمها أيضا متفرعة عن هذه القاعدة وهي قاعدة الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة وهي قاعدة تقريبا قضائية نكتفي بهذا بالله نمزق ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا توقفنا يوم أمس على قاعدة الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة وأيضا هذه من القواعد القضائية ضمير هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، متفق عليه. وفي رواية واليمين على من أنكر، المعنى نقول السطر المعنى اللغوي الذمة في اللغة العهد والأمان، إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم، والمراد بالأصل ها هنا القاعدة المستمرة، والذمة نور السطر عند الفقهاء، الذمة عند الفقهاء بمعنى النفس، بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد. والمراد بها هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات، أول السطر المعنى الفقهي، المعنى الفقهي القاعدة، القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، من وجوب شيء أو لزومه عقله، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. طيب نقطة نور السطر، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعترض بآخر أو يمين المدعي. ولذا كان القول للمدعى عليه مع يمينه، لأنه متمسك بالأصل، فاصل أو نقطة أو من أول السطر، وكان الأمر كذلك. لأن كل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدع وعليه البينة، لأنه مثبت وكل متمسك بالأصل منكر للأمر العارض. فهو مدعى عليه فعليه اليمين، لأنه ناف ولا سبيل لإقامة البينة على النفي،
وهذا الأصل
أي براءة الذمة إنما يعمل به إذا لم يخالفه أصل ظاهر وأما إذا خالفه أصل ظاهر فحينئذ لا مجال للقول الأصل براءة الذمة. مثال أمثلة. المثال الأول لو أن زيدا من الناس ادعى على عمرو أنه أقرضه 100 دينار فأنكر عمرو فالقول قوله نعم الضمير يعود إلى أقرب مذكور منه. فالقول قوله ولو كان زيد محقا ولا يخلو زيد إما أن يأتي ببينة قاصرة كشاهد واحد فالقول قول عمرو وإما أن يأتي بشاهد ويحلف. فالقول قوله. أو يأتي بشاهدين. فهكذا أو هكذا القول قوله. مثال آخر، لو أن رجلا ادعى على امرأة أن وليها زوجها إياه، بغير إذنها فلما بلغها سكتت، والسكوت إقرار. فقالت لم أسكت بل رددت، فالقول قولها لأنها متمسكة بالأصل. وعدم ملكيته لبضعها، وهو يدعي خلاف الأصل. طيب نكتفي بهذا، يعني عندنا أيضا قرآن آخر ذكره الشيخ. والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو أن الأصل في المياه والتراب والأحجار والثياب والأعيان الطهارة، ما لم تثبت نجاستها بأمر طارئ. ولهذا لو اختلف اثنان في نقع ماء فقال احدهما هو نجس. وقال الآخر بل هو طاهر، فالقول قول الثاني لأنه متمسك بالأصل ما لم يثبت خلافه، لولا السطر. وبهذه القاعدة يرد على فروع كثيرة عند الفقهاء، منها قولهم إن الماء المستعمل في طهارة غير طاهر فلا يجوز الوضوء به، بل بالغ بعضهم وقال هو نجس. فيرد عليهم ويقال الأصل في الأشياء ومنها المياه الطهارة، وليس معكم دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الماء المستعمل في طهارة. فنبقى على الأصل، مثال ثالث. اختلف العلماء في الكلب، هل هو نجس أم طاهر أم أن هناك تفصيل. والصحيح من الأقوال الثلاثة أن لعابه نجس، لأن الدليل دل على ذلك، وأما بدنه فهو طاهر لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولم يدل دليل على نجاسته. نكتفي بهذا. ثم قال الشيخ والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم حناك الله ما يمل، فافهم حناك الله ما يمل. عن جانبي قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم من أول السطر. المراد بالأبضاع الفروج وهي جمع بضع وهو الفرج، أي الأصل في النكاح الحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل. ولهذا لو تقابلت المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، فلو أن رجلا له أربع جوار فأعتق واحدة منهن ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرع للوطء ولا للبيع، كما لا يسع الحاكم بن قسين القاضي أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه ثلاثا ثم نسيها، يعني طلقها بايش؟ بعينها واحدة مرور ثلاث نسي أيهن، وطلع لها واحدة مثل طالب هذه مسألة أهم أسحل شوي. طيب، فعند أحمد أو لا الأول أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة، والثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، وجمهور الحنابلة على الأول. مثال آخر، الصحيح الأول، الصحيح هو الأول، طيب، وكذلك مثال آخر،
إذا امتنع عود إلى، وكذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، فلا يجوز الإقدام على نكاح إحداهن وأما قوله واللحوم أي أن الأصل في الذبائح هو التحريم، ولا يجوز أكلها إلا بعد أن يذكيها مسلم أو كتابي ويذكر اسم الله عليها. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، النفس والأموال. قوله والنفس والأموال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب كم الساعة؟ اثنين ربع إلا ربع تبين واحد شوية. فان في قاعدة بعدها اسمها قاعدة لا من عدم إن شاء الله منها الآن. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة، لعلنا نكملها إن شاء الله.